والسبعين. ولا زال الحديث مستمرا في اهل الكتاب. وما زالت التعقيبات تتوالى وتكرى في موضوع وفد نصارى نجران. واستطيع ان اقول ان وفد نصارى نجران الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجادله ويناقشه في حقيقه المسيح كان هو البدء التاريخي الحقيقي للحروب الصليبيه، وليس صحيحا ما يقال من ان بطرس الناطق كان هو اول من حرك الحروب الصليبيه على الشرق الاسلامي. وإن الحقيقة أن الحروب الإسلامية بدأت قديما، بدأت والرسول صلى الله عليه وسلم ما زال بين الناس. ما زال الكلام في وقت نصارى نجران. وقبل أن نبدأ في استعراض الآيات أحب أن أركز على حقائق ثلاثة. الحقيقة الأولى أن الذي يدرس تاريخ الإسلام يرى أن سر إعجاز الإسلام يكمن في تاريخه. تاريخ الإسلام هو سر إعجازه. فالإسلام من أول يوم وإلى اليوم يخوض معارك لا تنتهي، معارك لم تهدأ لحظة واحدة ولم تكثر يوما واحدا. معارك فكرية أساسها الافتراء وتشويه الحقائق والنحى للكافدة والاتهامات التي لا تستند إلى دليل. وفي الوقت ذاته نجد أن الإسلام يخوض معركة عسكرية بدأت منذ أن قال محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، وما زالت مستمرة حتى اليوم. ولم يسترد في هذه المعارك طرف واحد، فلم تكن هذه المعارك مع النصارى فقط، ولم تكن مع اليهود فقط، ولم تكن مع أهل مكة فقط، إنما كانت هذه المعارك مع الجميع وبتوقيت واحد. كان الرسول يخرج للمعركة مع المشركين، وفي الشهر نفسه يدخل معركة مع اليهود، وفي العام نفسه يدخل معركة مع النصارى. معارك مستمرة لا تنتهي في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وبعث الرسول إلى يوم الناس هذا. لم تهدأ المعارك ولم تكثر المعارك، وأقول ولم ينهزم الإسلام. وهنا يكمن سر الإعجاز في هذا الدين، أنه دين لا ينهزم أبدا ولا يموت أبدا ولا يضيع أبدا. انظر، جميع الذين حاربوا الإسلام ضاعوا، جميع الذين حاربوا الإسلام ولوا منهزمين، أديانهم تغيرت، غزتهم مبادئ إلحادية كثيرة. المبشرون الأوروبيون الذين شغلوا أنفسهم بملتقى الشرق الإسلامي، هؤلاء رجتهم الشيوعية في عقر دارهم. كل الذين الذي شغلوا أنفسهم فيه هنا في ديننا في دين التوحيد، كانت الوثنية الشيوعية تدق معاقلهم دقا عنيفا تهاوت تحت اقدامهم كثير من اديانهم وكثير من قدرهم. فبقي الاسلام يتوقع ان شاء الله وبعلم الله وبدله، لانه كلمه الله، وكلمه الله لا تضيع ولن تضيع ابدا. هذه الحقيقه الاولى. اما الحقيقه الثانيه فاننا نرى في درس اليوم شرح لطبيعه اعدائنا وشرح لطبيعة المعركة التي عشناها وعاشها أجدادنا. طبيعتهم مكروهة في القرآن الكريم، وهذا تنصير علينا الراحة لنا من عناء البحث والدراسة وجمع المعلومات واستقصاء الحقائق. إن الله أراحنا من هذا كله وشرح لنا طبيعة العدو. طبيعته النفسية، طبيعته الدينية، طبيعته الفكرية، طبيعته في التجمع، طبيعته في الضرب من الخلف، طبيعته في إثارة الفتن والشبهات. كل هذا مدروس وواضح ومتفق في الذكر الحديث. الحقيقة الثالثة أن في درس اليوم يتردد 7 مرات عبارة يا أهل الكتاب. من هم أهل الكتاب؟ هم علماء اليهود وعلماء النصارى. ولماذا وجه الخطاب إلى هؤلاء بالذات؟ لأنهم المسؤولون عن كل خطأ يقع وكل ضلال يحدث. إن القرآن يقول لهم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الخطاب يلجأ إلى أهل الكتاب يعني إلى علماء اليهود والنصارى. وهذا هو نفس خطابات الرسول صلى الله عليه وسلم التي وجه بها الى الآفاق. اسلم تسلم، يوجه الى الرؤساء والزعماء، يقول لهم اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين، وان توليت فانما عليك اسم العامة او الرئيسيين، يعني اسم العامة يحمله الخاصة، يحمله من يتظاهرون امام الناس بالعلم والفهم. هؤلاء هم المسؤولون عن الشعوب وهم المسؤولون عن العامة. ونبدأ بالآية الأولى من سياق درس اليوم. والآية الأولى تقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ألم يؤمن الله؟ يؤمن بأنه قادر على كل شيء. فالذي يؤمن بالله ويؤمن بأنه قادر على كل شيء يؤمن بأنه من الممكن أن يخلق بشرا من تراب إلى أب ولا أم، ومن الممكن أن يخلق بشرا من أم فقط. قدرته سبحانه وتعالى لا يعجزها شيء. لكن الذين لا يؤمنون بالله ولا بقدرته يستكثرون عليه سبحانه ان يخلق مخلوقا بلا اب. وهنا نرى ان هؤلاء سيطرت على اعصابهم المادية، فهم يرون ان الانسان خلق من نطفة الرجل ومن بويضة الانثى، وانه لولا النطفة والبويضة لما كان الانسان ولا نولد. اذن فنظرة هؤلاء الناس مرتجة على الحيوان المنوي والبويضة فقط، لكن نعمة الله فانساهم انفسهم. ان الحقيقة التي لا جدال فيها ولا نقاش بين اهل الاديان جميعا، جميع الناس اجمعوا على ان ادم اول البشر الا ما قاله دارون ومن على شاكلته من الطبيعيين. لكن كل من له دين او اثار من دين يؤمن بان ادم هو اب البشر. ثم ان الجميع بلا اختلاف يؤمنون بان ادم انجب هكذا بلا اب وبلا ام، وانه انجب اساسا من التراب، وأن الله سبحانه الذي لا يجوزه شيء قال لآدم كن فيكون. لكن بعض الناس يتلفعون جدا حينما يصلون إلى عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، يتلفعون ويقولون من أبوه، حينما تواجههم بالحقيقة إن مبلغ العلم في عيسى أنه رسول الله وكلمته الكلمة الكينونة ألقاها إلى مريم وروح منه. حينئذ يقولون لك ومن أبوك؟ لأنهم وصلوا بك إلى نقطة الإعجاز. قال لهم ومن أبوه؟ نفس السؤال سؤال لا يقوله مؤمن. حينما يقول واحد ومن أبوه؟ كأنه يقول لك في كل سؤال أنه يستحيل أن يخلق مخلوقا إلا بأب. فمن أبوه؟ يعني من الذي خلقه؟ يقول لهم إن الذي خلق البشر جميعا هو الله. إن الحيوان المنوي لم يخلق شيئا. وإن المولدة لم تخلق شيئا. إن نفخة الله سبحانه هي التي خلقت كل شيء. وأن كلمة الكينونة وراء كل شيء. وراء وراء البشر جميعا. وراء عيسى بن مريم. وراء آدم وحواء. وراء السماوات والأرض. وراء ما كان وما يكون وما هو كائن إلى أن يكون الناس لرب العالمين. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. إذا احتملت عقولكم أسلوب خلقة آدم فلتحتمل عقولكم أسلوب خلقة عيسى. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أما الآية الثانية من سياق اليوم وهو قوله تعالى الحق من ربك فلا تكن من المنكرين. هذه الآية القصيرة تشير إلى قصة طويلة من الظروف التي عاناها الرسول صلى الله عليه وسلم وعاناها المجتمع المسلم في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. قول الله لنبيه لا تكونن من المنكرين، لا تكونن من المتشككين، معناه ان هناك حملات تشكيك واجهها المجتمع في ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان المسلمين في ذلك الوقت وقعوا تحت ظروف لا نهايه لها من المبشرين وتلاميذة المبشرين يشككون في الاسلام وفي حقائق الاسلام. حملات التشكيك التي بدأت ورسول الله حي يرزق ما زالت مستمرة حتى اليوم. وقد جاءني في منزلي احد المبشرين آت من القاهرة يدعوني الى النصرانية في منزلي. ان عمليات التبشير لا تنتهي. وجرعة المبشرين وثقافة المبشرين اكبر من ان توصف. انما لا نذهب الى بيوت الناس ليقول لهم اسلموا. ما حدث منا هذا. ولكن حدث من هذا الجريد الذي جاءني من كبرى يدعوني الى النصرانية واحفظ اسمه جيدا واحفظ عنوانه جيدا لمن شاء على الرغم من اني لم القه قبل ذلك. وانما جاءني هكذا قاصدا رسوليا يدعوني الى دينه. ما فعل المسلمون شيئا من هذا. فلا تفعل المسلمون شيئا من هذا. في شيء من هذا. كل الذي يعني المسلمين او الذي يعنيه بالذات ان اصرح الاسلام للمسلمين. كل جهدنا كل عملنا هو اننا نصرح الاسلام للمسلمين. وهمنا في هذا الزمان ان نسلم المسلمين. هذا هو همنا. وهذا هو عملنا الجاهد. ان نجد المسلمين قد اسلموا. ولهذا نحن الجاهد. ونحن نشرح القرآن في مساجد المسلمين. ونعلم المسلمين ما جاء في مساجدهم. ولم نقبل اي باب يقال لنا فيه اتركوا هذه الايات لا تشرحوها. فانه معروف لديكم جميعا اننا نشرح القرآن آية وراء آية. شرحنا سورة البقرة ونحن الان نشرح سورة آل عمران. ونحن كما هو معروف لا نكمل على حساب ديننا. بمعنى ان نقصد هذه الايات ثم نتركها حتى لا يغضب الاخرين. نحن نقول للاخرين اننا نتحدث مع المسلمين في مسجد من مساجد المسلمين ونشرح لهم القرآن الذي أنزله الله ليكون هداية للناس أجمعين. حملات التشتيت توضحها هذه الآية: الحق من ربك فلا تكن من المنكرين. لا تكن من الذين يقعون تحت بهوات التشتيت. لم يكن أن يقع الرسول صلى الله عليه وسلم تحت بهوات التشتيت، لكن من عادة القرآن ومن طبيعة القرآن أن نوجه الخطاب إلى رئيس هذه الأمة وزعيمها وإمامها محمد صلى الله عليه وسلم ليسمع الآخرين. فإذا كان الخطاب موجها إليه هو صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى هو موجه إلى أفراد الأمة جميعا. فالله يقول لنبيه: لا تستسلم لحملات التشكيك ولحملات الإرهاب الفكري والديني، ولكن تعالى على كل هذا، ولكن ادع كل حملات التشكيك بقدميك فإنك على الحق. ولذلك نجد الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقال له في آية أخرى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل، يقول: أنا لا أشك ولا أسأل، أنا لا أشك فيما أنزل إليك ولا أسأل فيما أنزل عليك. الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين. ننتقل إلى الآية الثالثة من سياق اليوم، وإذا بها آية صارمة حازمة تعطينا صورة عن مدى إيمان هذا الرسول بنفسه وبالرسالة التي أنزلت إليه، شجاعته، قوته، إيمانه بالحق الذي أنزل عليه. يقول له ربه: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتغل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. تعالى، لقد امتدت المناظرة بين الرسول وبين هؤلاء. هذا الوقت الذي جاء من نجران ليغزو المسلمين في عقر مهجرهم وليعلمهم النصرانية ويدعوهم إليها، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول له ربه: إلى هنا ينتهي النقاش، لأن هؤلاء الناس لا يناقشون بعقل ولا بفهم، وإنما يناقشون بعصبية وبأعصاب مستفزة. وما دام الأمر قد وصل إلى العصبية والعنصرية وصرخات الدم، حينئذ تنتهي المناقشة فهي مناقشة غير مثيرة. وماذا نفعل؟ حينئذ ادخل معهم بابا من ابواب النقاش، بابا اخر هو باب المباهلة. ما هي المباهلة؟ المباهلة ان يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء الناس ومعه ابناؤه واحباؤه ونساؤه والناس اجمعون يشهدون، يجتمعون في مكان واحد فيدعون دعوة واحدة: اللهم العن الكاذب منا، العن الكاذب، بلش الشملة، خرب دياره. أن يقف الرسول فيدعو، ويقف وفد يسار بجران أيضا ويدعو. اسمعوا ماذا تقول الآية: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، بعد هذا القدر من المناقشة، بعد هذا القدر من الجدل، فمن حاجك فيه في حقيقة المسيح من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. والابتهال هو أعظم الدعاء، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. والمباهلة أن يستمعوا ثم يدعوا، فالله سبحانه وتعالى يهلك فورا أكذب الفريقين. أتتصورون أيها الإخوة أنه كان يمكن للرسول وهو كاذب أن يدعو لمثل هذه المباهلة، مع أن المباهلة تجري عواقبها فورا. افرضوا أن المباهلة حدثت ولم يحدث شيء لفظ نصارى للجيران، ألا يكون هذا إقرارا من الرسول بكلمته؟ إن هذه الآية لها دلالتها العظيمة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. وتعالوا ننظر من الذي لقب، من الذي هرب، إنهم يقضوا نصارى نجران. قالوا لو كان نبيا فلا هلاك، افرضوا مثل علاج حقيقي، لو كان نبيا فلا هلاك لن نصلح ولا أعقابنا، لسه نصلح لحنا ولا ولدنا. ونقصوا على المباهلة وطرد الرسول، أو طرد الرسول عليهم الجزية. وهنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لو داهلوني لأجز الله عليهم الوادي نارا، لأسعل الله عليهم الوادي نارا، ولحرقتني النار من كل سبيل. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، إن هذا لهو القصص الحق، ولا من إله إلا الله. ثم يوجه نداء عام إلى أهل الكتاب حيث كانوا من أرض الله وفي أي زمان عاشوا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. إن البشر في حاجة إلى أن يتساوى جميعا، في حاجة إلى توحيد فكري، توحيد في العقيدة، توحيد في الأخلاق، عرف عام يصطلح عليه البشر جميعا. بل إن البشر في هذا الزمان يبحث عن لغة واحدة يتكلم بها البشر، وقد حاولوا الاكتشاف لغة جديدة سميها الإسبرانتو من أجل أن يتكلم الناس جميعا لغة واحدة. توحيد العالم لا يكون ولا يمكن أن يكون إلا إذا اتحدت أديان العالم وأصبحت دينا واحدا. حينما يصبح دين العالم واحدا، حينئذ يعيش الناس في سلام ورغد وأمان. أما ما دامت أديان الناس مختلفة متشاكسة متشعبة، بعضهم يعبد النار، وبعضهم يعبد الحجر، وبعضهم يعبد البقر، وبعضهم يعبد السر، حينئذ لا يمكن أن يستقر العالم، لأن وراء الحجر والسور والسدر والبقر وراءها منتفعون، ينتفعون من هذا، وراءها سادة وخبراء يثرون على أساس تفريخ الكرامات وإطلاق البخور حول الآلهة. وحينما يقوم الدين الواحد ستسقط آلهة كثيرون، وهذا ما لا يرضي السدنة ولا الكهنة ولا المنتفعون. ولذلك يقول الله: إن الدين الذي اخترته لكم لن أدعوكم به ثم أنسحب، لا، وإنما سنقف جميعا على قدم المساواة أمام هذا الدين، وهو دين لا يمكن لإنسان أن يجادل فيه، وهو التوحيد، أن يعبد الناس جميعا الله وحده، أن يتحرروا من عبادة البشر إلى عبادة خالق البشر، أن يخرجوا من جاذبية الأرض وأن يسجدوا لله وحده لا شريك له، أن ينهوا المصالح البشرية من بينهم التي تذلهم وتحمي رقابهم، ثم يتلقوا أحكامهم وشرائع دينهم ودنياهم وآخرتهم من الله وحده لا شريك له. قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء نتساوى فيها جميعا وهي معقولة ومقبولة ولا جدال فيها ولا نقاش. كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله. لا نعبد البشر، لا نعبد الحجر، لا نعبد الصور. توحيد كامل الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. ايا كان هذا الشيء ملكا او رئيسا دينيا او عظيما او حبيبا او ذهبا او فضة او سماء او ارضا او شمسا او قمرا الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. ولا تظنوا ان محمدا افترى هذا الدين لرئاسة الجنية ابدا، بدليل ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دين الله. محمد صلى الله عليه وسلم لا يريد ان يكون ربا. محمد صلى الله عليه وسلم لا يريد ان يكون كاهنا. ولو ان محمدا ادعى الكهانة لنبذناه. محمد لم يكن كاهنا. محمد لم يدعي سلطة غيبية على ضمائر الناس. محمد قال انما انا بشر. محمد قال لنا الظاهر والله يتولى الطرائر. ما قال انني كهنوت على قلوبكم. ما قال انني مطلع على قلوب الناس. ما قال انما حللته في الارض فانا احله في السماء. او ان الله قال له هذا الكلام، انما حللته في الارض فانا احله في السماء وما ربطته في الارض فانا اربطه في السماء. بل ان الله عجب على نبيه لما حرم على نفسه شيئا وقال له ان حق التحليل والتحريم ليس لك يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاه ازواجك. قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. فان تولوا رفضوا قولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اقول قولي هذا وتقديري. ثم يوجه النداء مرة ثانية الى اهل الكتاب. يا اهل الكتاب، يا اهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعده افلا تعقلون. ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. لقد جدال دائم ودائم ومستمر حول شخصية ابراهيم. كلهم يتنازع ابراهيم. اليهود يقولون ان ابراهيم كان يهوديا. النصارى يقولون ان ابراهيم كان نصرانيا. الله سبحانه وتعالى يقول قرأتم هذا الكلام ايا وجدتموه في اي كتاب. هذه التوراة برغم ما فيها بين ايديكم اقرؤوها. هل قال في التوراة هذا الكلام؟ اقرأوا الأناجيل هل فيها هذا الكلام؟ يا اهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعده اقرؤوها افلا تعقلون. ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. ما معنى هذا؟ ومتى كان عندهم علم حتى يحاجون به؟ ان العلم عندهم وهم. ان الله يقول انكم مغرورون. فهمتم ان عندكم علم بالمسيح وبقصة المسيح. ثم ادعيتم ما ادعيتم. كما قصتم في المسيح وقلتم ان عندنا علما بالمسيح. كلمنا لكم جدلا هذا. ما قصتم في المسيح وقلتم ان عندكم علم بالمسيح. فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. وابراهيم ايضا تريدون ان تحتكروا ابراهيم ايضا. والكلام في ابراهيم أرأيتم هؤلاء حاجزتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. الحقيقة انه لا علم عندكم. وان العلم كله لله. ها انتم هؤلاء جادلتم فيما لكم به علم حاجزتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. والله يعلم وانتم لا تعلمون. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا. ما كان ابراهيم يهوديا لان الله لم ينزل دينا اسمه اليهودية. وما كان نصرانيا لان الله لم ينزل دينا اسمه النصرانية. ولكن كان حنيفا مسلما. وما كان من المشركين. ما كان ابراهيم مشركا. انما كان حنيفا يعني بعيدا عن الشرك. مائلا عن الشرك. مجانبا للشرك. مسلما اسلم نفسه لله. ومن هنا نعلم ان الاسلام دين الانبياء جميعا. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وما كان من المشركين. وهنا يوضح الله الخط الذي يربط المسلمين من بدء الخليقة الى ان يقوم الناس لرب العالمين. يبين ان المسلمين مهما قلوا وبعدوا لم يكونوا وحدهم. لو فرضنا ان في هذا الزمان مسلما واحدا كله لن يكون وحده. ان معه الانبياء جميعا والمرسلون جميعا وامم الاسلام التي مضت جميعا. اذا فالمسلم لا ينبغي ان يحس بانه وحده وانما هو مرتبط بالنبوات كلها. بل ان الله يطمئنه اكثر فيبين انه مرتبط باعظم رابطه وهي رابطته بالله سبحانه. لعل الناس بابراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين امنوا اخوه ايمانيه تبدا من بدء الخليقه الى ان يقوم الناس برب العالمين. ثم يبين الله ان ولايته اقوى واعز واعظم والله ولي المؤمنين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وعز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ود طائفة من أهل الكتاب لن يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يختص والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله سبحانه وتعالى يكشف لنا عن نفسية أهل الكتاب. إن أمل أهل الكتاب أكبر أملهم أن ترتدوا بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ان اهل الكتاب يحسدونكم على دينكم. الذي يظهر هذا ان اهل الكتاب يهمهم ان تتركوا الاسلام ثم تصبحوا عباد بقر مثلا. لا يهم. المهم ان تتركوا الاسلام اساسا. اذا تركت الاسلام اصبحت عباد بقر او عباد اوثان هذا لا يهم. تبقوا سوائيين زي بعض. ولذلك وجدنا ان كثيرا من اهل الكتاب يعتنقون السيوعية ويدعون في اوصاف المسلمين الى السيوعية وهم يمثلون هذا حتى يورطوا المسلمين في السيوعية. وهذا ايضا من ضروب الحسد الذي رأيناها وعرفناه. بل ورأينا كثيرا من اهل الكتاب يتظاهرون بالالحاد ليورطوا المسلمين بالالحاد. ودت طائفة من اهل الكتاب لم يضلونكم. والعجيب ايها الاخوة ان الامور كانت دائما معكوسة. يعني الذين يدرسون تاريخ الحضارة يعلمون ان البيئات غير الاسلامية كانت ارحب صدرا بدعوات الالحاد. وكانوا يدخلون في الالحاد بسرعة وبالملايين. يكفي ان تعلموا ان شعوب كاملة كالولايات او كالاتحادات السوفيتية كلها دخلت في السيوعية. عشرات الملايين تدخل في السيوعية وتلحد وتكفر. والله سبحانه وتعالى يصف هذا فيقول ودت طائفة من اهل الكتاب لا يضلون وما يضلون الا انفسهم. الخيبة لن تقع الا عليهم. المصائب لا تقع الا عليهم. السيوعية نشأت في بيئاتهم. الوجودية نشأت في بيئاتهم. الديانة الطبيعية نشأت عندهم. كل هذا نشأ في بيئاتهم. وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون. ثم يوجه الله ندائين الى اهل الكتاب. يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وانتم تشهدون. ما هو السبب الذي دعاكم الى الكفر بآيات الله وبنبوة محمد؟ صحيح ايه السبب؟ ايه السبب اللي بيجعل اهل الكتاب يكفرون بمحمد؟ مش قد المقام؟ يعني سليمان احسن من محمد؟ يعني موسى احسن من محمد؟ طب احسن من فين؟ الكلام الذي قاله موسى ونقل عنه احسن من الكلام الذي قاله محمد ونقل عنه؟ معجزات موسى احسن من معجزات محمد؟ امة موسى احسن من امة محمد؟ الاثار الفكرية والحضارية لامة موسى احسن من الاثار الحضارية والفكرية لامة محمد؟ ما السبب ايها الناس لانهم امنوا بموسى وكفروا بمحمد؟ واحب ان نتحدث اكثر وبصراحة اكثر فنقول ان الانبياء الذين تحدثت عنهم التوراة لا يصلحون ان يكونوا بشرا عاديا فهم سوق ويعاع. لو اننا تأملنا سيرة الانبياء الذين جاء ذكرهم في القرآن الكريم فاننا نجد اجسامنا تقشعر لهول الجرائم التي ارتكبوها. مثلا واحد منهم يزني ببناته. يشرب الخمر حتى يسكر ويزني البنات ويخلف منهم. واحد ثاني يتجوز 99 ويسرق مراته واحد يبعثه الحرب لاجل ينقتل ويخطف مراته. ابراهيم اخر حياته كفر وعبد الاوثان واقام معبد الاصنام. موسى كل الانبياء وصفوا بهذه الصفات. لكن محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلق بغيره سائدة أدنى سائدة، سيرته طاهرة وضاء واضحة، تاريخه طاهر، لا يعلق بتاريخه أي سائدة ولا أي عين، لماذا يكفرون به؟ وأحب أن أنبه إلى أن الكلام الذي قلته عن رسول الله وبرأ الله رسله مما يقولون ليس هذا هو كلام المسلمين، ولكن كلام التوراة التي يتداولها اليهود في أيديهم. لم يجدوا في محمد صلى الله عليه وسلم عيبا، فأخذوا يؤلفون العلم، ومن باب الفكاهة والطراقة لأضحككم قليلا أحب أن أذكر لكم شيئا مما ذكره فلاسفة أهل الكتاب عن محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في كتاب الإسلام خواطر وتوالح للكومت هنري ديكاستل أو ديكاسترو، قال ليه المسلمين حرموا الخمر والخنزير؟ الرجل الزكي زكاء زايد عن اللزوم بيفسر ليه المسلمين حرموا الخمر والخنزير. قال لك لان النبي، لان محمد اخر حياته شرب خمر فسكر، وبعدين جات الخنازير ضربته لما موتته، فالمسلمين رموه على تل، فالمسلمين لما لقوه ميت بسبب الخمر والخنازير حرموا الخمر والخنازير. انتوا قريتوا الكلام ده يا جماعه؟ هل في القران هذا الكلام؟ هل في السنه هذا الكلام؟ هل في كتاب من كتب المسلمين هذا الكلام؟ من اين جاء به هؤلاء المفترون الكذابون؟ انهم يحاولون محاوله غريبة أن يلتقوا بمعل محمد صلى الله عليه وسلم شبهة، ولكنهم لا يقدرون. فمحمد أعظم وأجل وأكبر من هذه المهازل، وكلما تكلموا أكثر كلما ظهر لمحمد صلى الله عليه وسلم مؤيدين. دي طبيعة بشرية، حينما يتكلموا عن محمد ويشتموا فيه بيدفع الشباب والمفكرين الاحرار انهم يقرأوا تاريخ محمد وينظروا هذا الكلام. واننا ندعو شباب العالم كله ومفكري العالم كله والمخلصين في العالم كله والامناء في العالم كله والعقلاء في العالم كله ان يعيدوا النظر في قراءة تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتخلصوا من التعصب المستبد الذي يقيم على العقول حجابا يجعلها لا تبصر ولا تفكر. إننا ندعوهم إلى إعادة النظر في تاريخ محمد، فإن البشرية في حاجة إلى تاريخ محمد وفي حاجة إلى سيرة محمد، وإن مشاكل العالم كله لن تحل، وأقسم لكم لن تحل مشاكل العالم إلا إذا حلها محمد صلى الله عليه وسلم. لم يقدر على حل مشاكل العالم إلا محمد. وحينما نقول إن محمد صلى الله عليه وسلم هو القادر على حل مشكلات العالم، فإننا نراعي أمرين. الأمر الأول أن محمد لا يتكلم من عند نفسه، ولو انه تكلم من عند نفسه لما استطاع ان يحل مشاكله الشخصيه، لكنه قادر لان الله اقدره على هذا، وهو عالم لان الله علمه هذا. ثانيا، حينما نقول ان محمدا قادر، فنحن نعلم ان من كان يعبد محمدا فان محمدا قدام، لكننا في الوقت ذاته نرى ان محمدا قد مات، ولكننا في الوقت ذاته نقول ان شريعة محمد باقية الى ان يقوم الناس لرب العالمين. فكلام محمد ما زال حيا ينبض بالحياة وبالقوة وبالفعالية، وما زال قادرا على العطاء، وما زال قادرا على انارة الطريق. يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وانتم تشهدون؟ وليسهم اقتصروا على ان يكفروا، لهان الخط. فمن حق كل انسان ان يؤمن، ومن حق اي انسان ان يكفر. هذا هو النص القرآني، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. افأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لست عليهم بمسيطر. اذن هذه القاعدة، انه لا اكراه في. لكن المشكلة التي تجعلنا نخلق اكثر هي ان يكفروا ويأمروا الناس بالكفر. وهنا نجد ان الايتين، الاية الاولى تقول يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وانتم تشهدون. الاية الثانية يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون. اذا الاية الاولى تحدثت عن كفرهم هم، والآية الثانية تحدثت عن دعوتهم للآخرين للكفر. الآية الثانية جزئين. الجزء الأول يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل. الجزء الثاني وتكتمون الحق. إذا عملية الصم عن سبيل الله، أو العملية التي يقوم بها المبشرون، يقومون بعملية مزدوجة واحد واحد. الجزء الاول من عملية التبشير هو ان يشكك في الحق، عملية تشكيك في الحق. الجزء الثاني عملية كتم الحق. يعني مثلا المبشرون لا يحفظون من الاسلام الا تعدد زوجات الرسول، وان بسم الله الرحمن الرحيم معناها تثليث الاقاليم. وان الاسلام قال ان عيسى روح الله وكلمته، يبقى اقر بحلول خالق في المخلوق. لكن هل يعرفون شيئا غير هذا؟ قرآن في 336 آية، آياته يوضح بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا. لماذا لا يقرؤون غير هذا؟ لان الله يقول انهم يقطعون جزء آية ثم يأخذونه ويسيهونه ويلبسونه بالباطل. تلبسون الحق بالباطل، تجيب الحق وتكسيه كسوة من الباطل. بسم الله الرحمن الرحيم حق، الثالوث باطل. بنيجي نلبس الثالوث بسم الله الرحمن الرحيم، نلبس الحق نلبس الثالوث من الباطل. تعدد زوجات الرسول حق، بل انني اقول ولو رغم الانوف ان اعظم ما في الاسلام وان معجزة الرسول العظمى بعد القرآن هو تعدد زوجاته. وشرحت لكم هذا من قبل، قلت ان الرجل الكاتب لا يملأ بيته بالنساء وضرائر، ان الرجل الكاذب اذا كذب في الشارع لا يستطيع ان يكذب داخل البيت ايضا، واذا كذب داخل البيت وفيه مجموعة من الضرائر فانه لا يأمن ان تزيع اخباره وتنتشر اسراره. لا احب ان اقول لكم ان طبيعة الكذاب لا يستطيع ان يحافظ على نفسه، كذب في الشارع وكذب جوه، يرجع يقول لمراته انا سرقت النهارده كذب. مراته بتعرف ان اللطوف بيجيله امتى وبتعرف كل شيء عنه، فما بالك اذا كان عندي 9 نساء او 10 نساء او 18 امرأة. اذا هؤلاء قادرين على نشر اسراره، خصوصا العداوات بينهم كضرائر وكل واحدة بتغار ممكن تزيع هذه الأسرار. إن الذي يقولون عنه إنه سبع في تاريخ محمد إنه سر من أسرار الإعجاز في حياة محمد صلى الله عليه وسلم. لكنهم كما قلت لكم يجيئون لهذا الحق فيلبسونه ثوبا من الباطل. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل؟ ده الجزء الأول. الجزء الثاني وتكتمون الحق. الحق هو إيه؟ الغريبة إنهم اتهموا محمد قال له وثني الذي عاش عمره كله يدعو إلى التوحيد. ومن العجيب في دعوة الرسول للتوحيد أنه قام بأمور عجيبة، أمور لا يراها أكثر الناس تمس التوحيد. واحد لابس جلابية نظيفة وعذاب، ما علاقة هذا بالشرك والتوحيد؟ فاعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم جر الثوب خيلاء، هذا شيء ناقض للتوحيد او مناقض للتوحيد. ما علاقة حبك لزوجتك بالتوحيد؟ اعتبر القرآن ان مبالغتك في حب زوجتك وايثار مرضاتها على مرضات الله مناقض للتوحيد. كذلك المرأة التي تحب زوجها وتؤثر مرضاته على مرضات الله اعتبر هذا العمل مناقض للتوحيد. شيء اخر، ثلاثة وقت طلوع الشمس فيها ايه يعني؟ ما تصلي وقت طلوع الشمس، ده انت راجل موحد وقلبك مليان توحيد. لكن هذا المظهر لا يكون، ليه؟ لان هناك ناس عبدوا الشمس، ما تصليش انت وقت طلوع الشمس، ولا وقت زوالها، ولا وقت غروبها. جارية المسجد، لو انك وقفت تصلي امام جارية المسجد لا، اجعلها عن يمينك او عن يسارك. لا اذا كنت وحدك ما انتش في الصف. لو انك وضعت السترة بين يديك كمنديل او خشبة او كرسي لا تسامح، اجعله قدامك، خليه عن يمينك او عن شمالك. انظر يا اخي كيف حمى محمد صلى الله عليه وسلم حين التوحيد وكيف نادى بالتوحيد، ومع ذلك هم يكتمون هذا الحق وهم يعلمون. ويحدثنا القرآن عن مؤامرة يهودية خسيسة نظمت ضد الإسلام. مؤامرة يهودية خسيسة يقول الله عنها: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله. مؤامرة شكلها عجيب، شكلها وكح. اليهود اتفقوا انهم يعملوا عملية طفو على الاسلام، استقطاب للمسلمين. كيف؟ علما بانه من المعروف كما قال ابو سفيان وهو مشرك لهرقل النصراني، قال له: هل يرتد احد منهم تحتفا لدينه في حد من اتباع محمد يرجع عن دينه؟ قال: لا. قال: وكذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب. لكن اليهود ارادوا ان يصنعوا فتنة. ازاي؟ ما دمنا لا نستطيع ان نجعل بعض اتباع محمد يرتدون فلنتبع نحن محمدا ثم نرتد، نعمل مسرحية نمثل ان احنا مسلمين، نروح عند الرسول ونقول له: بايعناك، اسلمنا، نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ونقعد معاه اسبوع او اسبوعين وبعدين نكفر. هيفهم المسلمين ان احنا لقينا فضايح واكتشفنا اسرار ولقينا في الزوايا خبايا، فيجوا ورانا ويكفروا. وقالت طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، يعني أول النهار، واكفروا آخره آخر النهار، والمقصود وقتا بعد وقت. آمنوا الذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واذكروا اخره لعلهم يرجعون. يعني الذي المسلمين ارتدوا وراهم والمشركين اللي فكروا في الاسلام يرجعوا يقولوا لو كان في خير ما كانش علماء بني اسرائيل امنوا كفروا. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم. والكلام كلام اليهود. ما تأمنوش الا للي على دينكم. لمن تبع دينكم. التنبيه لازمته ايه؟ خايفين. لان حصل العكس. ان اللي بقى يدخل الاسلام متلصص عاوز يصطاد المسلمين صاده الاسلام. استقطبه هو. ذاق حلاوة الاسلام. اسلم. معسل يرجع. بقت مشكلة. ابتدت الوجود الجديدة يوصلوا خدوا بالكم. ما تقعدوش الا مع بعض. ما تندمجوش في المسلمين. اعملوا عملية التصاق مع بعض. وبتقابلوا انت مع بعض وتكلموا مع بعض وكل مع بعض وتخطرطوش. لحن تضيعوا. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم. ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم. خد بالك السياق ده عجيب. الكلام مستمر ازاي؟ وقالت طائفة من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واذكروا اخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم. لكن وجدنا ان السياق انقطع. الكلام كده متصل. لكن السياق انقطع وفي الوسط قل ان الهدى هدى الله. نرجع بقى نقرا الايه بالسياق المصحف. وقالت طائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار يكفروا اخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله. قطع السياق ليدمغهم بهذا الحكم ان الهدى هدى الله. فايه كلام اليهود؟ ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم. خد بالك. ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم. بنو اسرائيل يرفضون ان ياتي دين غير دينهم. ويرفضون ان تكون هناك نبوة في غيرهم. كأن الدين اصبح اوراق نقد. يريد اليهود ان يحتكروا الدين كما احتكروا الدنيا. ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم. وانظر ان يحاجوكم عند ربكم. فهو ربهم هم وليس رب الناس. ويرد الله عليهم مرة ثانية. قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وليس بيدكم والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نجد ان الله رد على اليهود في مؤامرتهم هذه بثلاثة ردود. الرد الاول قل ان الهدى هدى الله. الرد الثاني قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الرد الثالث يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه الردود الثلاثة التي رد الله بها على اليهود. اما مخطط اليهود التبشيري للسطو على المسلمين فقد جاء بالفشل. وفضح الله هذا المخطط. بل انه انعكس. وانعكس اليهود وارتكسوا. والذين ارسلوهم طلائع للتبشير اثر فيهم الاسلام فاسلموا. وهذا العمل القديم يحدث كل يوم حرا من انحطاط المسلمين اليوم. فالمسلمون اليوم منحطون. جهلة. فقراء. مرضى. متخلفون. يعيشون في منطقة متخلفة. ومع ذلك فكما قلت لكم في الاسلام لا في المسلمين طبيعة الانتشار والتقدم.